రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
راديو دبنجا الأعزاء برنامجنا يوم الجمعة الموافق 16 أبريل 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. البرهان يوجه بحفر خندق حول الجنينة وإخراج منسوب الحركات المسلحة من المدينة. تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليت ينتقد تغييب المتضررين من لقاءات البرهان. تسجيل 14 وفاة و90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا واستقالات جماعية لمدراء إدارات الصحة بالقضاري. استعادة عربة حكومية بولاية جنوب كردوان بعد سرقتها من داخل مدينة الدلك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليت رفضه القاطع لمخرجات اجتماع البرهان مع اللجنة الخماسية، منددا تجاوز الوفد مقابلة المتضررين. وقالت لجنة متضرري أحياء الجبل ومعسكر أبو ذر التابعة للتجمع في بيان إبعاد قوات الدعم السريع من ولاية غرب دارفور فورا، واتهامتها بأنها أساس المجازر. ووصفت زيارة مجلس السيادة بزيارته بغير الموافقة واعتبرتها استفزازا للضحايا وشعالا لفتيل الحرب من جديد. ونفت اللجنة وجود ميليشيات في المعسكرات، موضحة أن المعسكرات تتعرض للحرب باستمرار من ميليشيات عابرة الحدود، متهمة قوات الدعم السريع بدعم الميليشيات. وأعلنت رفضها لما وصفته بسياسات المصالحة والمساومات التي تتم بواسطة الإدارات الأهلية، مؤكدة دعمها خيار العدالة أو القانون. كما رفضت وصف المشكلة بالقبلية، موضحة إنها قضية جنائية. وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحفر خندق حول مدينة الجنانة لضبط حركة الدخول والخروج إلى المدينة. وشملت القرارات التي أصدرها البرهان في ختام زيارته للجنانة إخراج منسوبي الحركات المسلحة من بيت السلطان ومن داخل مدينة الجنانة. ووجه البرهان بمنع منسوبي الحركات المسلحة من ارتداء الزي العسكري داخل الولاية. ونصت القرارات على إخلاء قصر الضيافة من قوات الدعم السريع وتكوين قوات مشتركة لحراسته، هذا إلى جانب منع رباط القوات النظامية المسلحة من التحرك داخل الأحياء والأسواق إلا لمهام رسمية، مع وضع الأسلحة الكبيرة في المخازن. وأشارت القرارات إلى حصار وتفتيش الأحياء المشتبهة في المدينة بما في ذلك معسكرات النازحين. وشملت القرارات تسليم منسوبي القوات النظامية الذين وردت أسماءهم في الأحداث السابقة للعدالة. كما شددت القرارات على زيادة حجم قوات الاحتياط المركزي وتكوين قوة احتياطية لمواجهة الطوارئ ومراجعة خطة تأمين المدينة. وتضمن المحور القانوني تخصيص نيابة لجرائم المعلوماتية وزيادة أقسام الشرطة والمحاكمات الفورية للمتورطين في قضايا الصراع القبلي والتفلتات الأمنية. وشمل المحور الاجتماعي تكوين لجان مجتمعية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالولاية لإعادة النازحين إلى قراهم وتوفير التأمين اللازم لهذه القرى. أعلن وزير الداخلية عز الدين الشيخ التزامه بتوفير حراسات للمنظمات في الجنينة وتسهيل مهمة تحركها، فيما باشر بنك السودان عمله بالجنينة بعد توقفه منذ نحو أسبوعين بسبب الأحداث. وبحث وزير الداخلية خلال لقائه منسوبي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية في الجنينة لبحث كيفية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين نتيجة الأحداث الأخيرة وبمعسكر أبو ذر للنازحين وأحياء الجبل المتضررة. من جانبه دعا عمر عبد الكريم مفوض العون الإنساني بغرب دارفور المنظمات الاستعجال في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، خاصة المياه والغذاء، فضلا عن الخدمات الصحية. وكشف مفوض العون الإنساني عن مساعدات إنسانية سترسل من الخرطوم في الأيام المقبلة. تمكنت قوى شرطية بمدينة الدلم بولاية جنوب كردفان من استعادة عربة وزارة المالية التابعة لمحلية هبيلة أمس الخميس بعد سرقتها من داخل مدينة الدلم يوم الاثنين. وأفاد شهود راديو دبنجا أن العربة تمت سرقتها من أمام منزل مدير إيرادات محلية الدلن يوم الاثنين. وأوضحت المصادر أن شرطة مدينة الدلن شكلت تيما من المباحث والشرطة للبحث عن العربة المسروقة، وأسفرت عمليات البحث عن استعادة العرب بالقرب من قرية الكركر شمال غرب مدينة أبو زبد بولاية غربي كردفان صباح أمس الخميس بعد تعرضها لعطل. أعلنت وزارة الصحة أن تسجيل 14 وفاة و90 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا وتعافي 88 حالة يوم الثلاثاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي أن ولاية الخرطوم سجلت 64 حالة وولاية شمال كردفان 20 حالة، بينما سجلت كل من ولايات كسلا وجنوب وغرب كردفان حالتين. وارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2208 وحالات الإصابة إلى 31790، بينما بلغ عدد حالات التعافي 25539 حالة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي حالتين يوم الأربعاء. وقالت أن الحالات النشطة بالمنازل بلغ 57 و4 حالات بمراكز العزل. تقدم 14 من مديري المستشفيات وإدارات وزارة الصحة بالقضارب باستقالاتهم احتجاجا على إقالة مدير وزارة الصحة وتعيين بديلا بدون التشاور مع مكتب الأطباء الموحد. كما دخل أطباء القضارب في إضراب عن الحالات الباردة اعتبارا من أمس الخميس بسبب القرار. ويأتي الإضراب والاستقالات على خلفية عدم استجابة والي القضارب لعقد اجتماع مع مكتب الأطباء الموحد بشأن قرار إقالة مدير وزارة الصحة. رفضت قوى المقاومة بمحلية بربر بولاية نهر النيل أمس الخميس دعوة والي الولاية أمن المكي للقائها بأمانة الحكومة لمناقشة المطالب التي رفعتها قوى المقاومة بالمحلية في وقت سابق. وقال عبد العظيم البدوي من لجان مقاومة بربر لراديو دبانجا أمس الخميس إنه أمن المكي أوفدت مندوبا أمس الخميس والتقى بممثلين من سكرتارية الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات، وذلك للتنسيق للقاء بأمانة الحكومة بعطبرة لمناقشة المذكرة المطلبية التي تقدمت بها قوى الثورة يوم الاثنين. وأشار البدوي أن ممثلو قوى الثورة رفضوا الدعوة باعتبار أن مطالبهم المرفوعة واضحة ولا تحتاج نقاش، فيما تمسكت القوى الثورية بالمحلية بالتصعيد الذي أعلنته من قبل. وتطالب قوى المقاومة بمحلية بربر بإقالة اللجنة الاقتصادية الولائية وإقالة المدير التنفيذي بالمحلية وكهرباء محطات المياه. وأضاف عبد العظيم البدوي عضو لجان مقاومة محلية بربر لراديو دبنجا:
فعلا تم الاجتماع وتم عرض الرسالة الشفهية، وبالإجماع تم رفض الرسالة الشفهية باعتبار أنه عندنا خطابات من أكثر من شهرين أو 3 شهور موجودة أمام السيد الوالي وفي مكتب الوالي، وما تم تجاهها أي فعل حقيقي. المطالب واضحة ومعروفة ومذكورة في هذه الخطابات، وأيضا ذكرت المطالب في البيان الجماهيري اللي كان صدر وفي المذكرة التوضيحية تم إرسالها للسيد الوالي وفي البيان الصحفي، وبالتالي ما فيش داعي لشراء الزمن.
بحث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مع وفد وكالة التنمية الدولية لقاء الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها الوكالة التنموية الدولية بالسودان في الفترة من 2021 إلى 2022 بما يزيد عن 2 مليار دولار، خاصة في مشاريع الطاقة والزراعة والطرق الريفية والصرف الصحي وشبكات المياه. وتشمل الاستثمارات 1.2 مليار دولار للتنمية الريفية و800 مليون دولار للاستثمارات في مجالات مختلفة منها شبكات الطاقة في إقليم شرق إفريقيا. وأشاد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك لدي لقائه بوفد الوكالة بالإطار المطروح للاستثمار بالبلاد من قبل الوكالة الدولية للتنمية إحدى وكالات مجموعة البنك الدولي، والذي يساعد على استقطاب الاستثمارات للسودان من وكالات ودول أخرى حسب الأولويات التنموية للحكومة بما يسهم في تفعيل الموارد الذاتية للبلاد ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن استصحاب بند المساواة بين الجنسين يعتبر ركيزة أساسية في عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجاري توفاتو، الذي ناقشا خلاله سبل التعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز حقوق النساء في السودان. وأوضح عبد الباري أن نظام التشريع المبني على المساواة بين الجنسين سيضمن حقوق المرأة مستقبلا وعدم تكرار ما عاشته النساء من قمع والظلم في الماضي. دعا وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد المجتمع المحلي بمناطق البترول للإسهام في تهيئة البيئة حتى يتمكن قطاع البترول من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقال جادين خلال زيارته إلى حقل سفيان بولاية شرق دارفور ومخاطبة اعتصام أهالي وحدة جاد السيد والطرافية وشارب بمحلية أبو كارينكا إن الوزارة تنظر في كل المطالب المشروعة وتزعى لتنفيذ ما يمكن أن يتحقق عاجلا وما يمكن أن ينفذ في المدى المتوسط، مؤكدا تنسيقه مع والي الولاية لرفع مطالب الأهالي إلى الحكومة الاتحادية والسعي لتحقيقها. وأقر والي ولاية شرق دارفور دكتور محمد عيسى علو بأن المنطقة تعرضت لظلم تاريخي حرم المنطقة من أبسط مقومات الحياة مثل مياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية. واستعرض ممثلو المجتمع المحلي بمناطق البترول كافة قضاياهم ومطالبهم التي تتمثل في توفير أساسيات الحياة من مياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أبنائهم للعمل في شركات البترول. أقرت اللجنة العليا المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام مسار دارفور إضافة عضو من القوات المسلحة إليها للمساعدة فيما يتعلق بقضية الترتيبات الأمنية. وشكلت اللجنة في اجتماعها الثاني برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي لجنة مشتركة بين الحكومة وأطراف السلام للإعداد لهيكلة المفوضيات المختلفة وتقديم مقترح بالقوانين الخاصة بآليات ومفوضيات دارفور. وقال الدكتور حسان نصر الله علي كرار عضو اللجنة في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن الاجتماع ناقش لائحة اللجنة المعنية باختصاصاتها والتي عدها فريق من الخبراء والقانونيين، وتم تكوين سكرتارية للجنة من 4 أشخاص. وأضاف الدكتور حسان نصر الله كرار
تم تحديد أسماء لجنة مكونة من الطرفين أطراف عملية السلمية في دارفور والحكومة للعمل على الإعداد لهيكلة الهيكلة التنظيمية والوظيفية للمفوضيات المختلفة، وأيضا تقديم مقترح بالقوانين الخاصة بكل الآليات والمفوضيات الخاصة بمسار دارفور. برضو اللجنة قررت إضافة 1 من القوات المسلحة خاصة الناس اللي عملوا على الإعداد للترتيبات الأمنية يضاف يسمى في اللجنة لمساعدة اللجنة في أداء المهام بتاعتها فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية.
قررت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور أمس فتح المدارس للصف الثامن من مرحلة الأساس وللصف الثالث من المرحلة الثانوية اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وكانت حكومة الولاية أصدرت قرار بإغلاق المدارس في عقاب المظاهرات التي اندلعت في نيالة يوم الأحد الماضي. وفي شرق السودان كشفت غرفة طوارئ كورونا بولاية البحر الأحمر عن انحسار في حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحة عدم تسجيل أي حالات خلال 72 ساعة الماضية. وأوصت الغرفة باستئناف الدراسة بكافة المراحل يوم الأحد القادم بولاية البحر الأحمر بعد إيقافها منذ أسبوعين للحد من انتشار الإصابات بكورونا بين التلاميذ. الخبر الأخير في النشرة، أعلن خالد مصطفى والي ولاية شمال كردفان حزمة من القرارات من شأنها تقليل الصفوف أمام الطلمبات، وذلك في اجتماع ضم عدد من الجهات ذات الصلة بأمانة الحكومة أمس الخميس. وطلب الوالي في منشور صادر من أمانة الحكومة بضرورة مراجعة عمل الطلمبات والتزامها بالعمل وفق الضوابط المطلوبة. وأعلن تولي إدارة النقل والبترول تحديد سعر الوقود الحر وتكوين لجان بينها لجنة أمنية للطواف على الطلمبات لمتابعة سير عملية التوزيع، إضافة إلى إلزام أصحاب الطلمبات بتوفير مولدات كهربائية والعمل من الساعة 7 صباحا حتى 5 مساء خلال فترة شهر رمضان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزب مقدارها 11650 و19 بزبزب مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء المستمعين في راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية والتي نخصصها لموضوع حيوي وهام في هذا الوقت وهو موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة.
للمرة الثانية تتكرر أحداث الجنينة بغرب دارفور ويتم الاعتداء على المواطنين العزل، الأمر الذي أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى. يحدث هذا في وقت يتكلم فيه الناس نظريا عن وجود ثلاثة جيوش: الجيش النظامي السوداني وقوات الدعم السريع التي تم ضمها بموجب قانون خاص أصدره المخلوع البشير، ثم قوات حركات الكفاح المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا.
وصل الانفلات الأمني درجة طالب فيها البعض بوجوب الاستعانة بقوات أممية تحت البند السابع، فيما دعا البعض الآخر بالتعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا وبند الترتيبات الأمنية من أجل وضع حد للانفلات وحماية المواطنين في دارفور وكل أرجاء السودان الأخرى.
من ناحية أخرى، أبدى العديد من سكان العاصمة الخرطوم قلقهم من تواجد القوات التابعة لحركات الكفاح المسلحة العائدة وطالب بإخراجها من العاصمة، في الوقت الذي نادى فيه أركم الناوي بإخراج جميع القوات التي تحمل السلاح من العاصمة بما فيها القوات المسلحة، وهو مطلب قديم من أجل قطع الطريق على الانقلابات العسكرية على الأنظمة الديمقراطية التي شهدها السودان منذ الاستقلال.
إذن نبدأ بأولى محاور هذه الحلقة من ملفات انتقالية بتحسس النبض الشارع فيما يتعلق بوجود قوات حركات الكفاح المسلح في العاصمة الخرطوم. أجرينا استطلاع سريع كان سؤاله الأساسي: هل تشعر بالقلق من تواجد قوات حركات الكفاح المسلح بالعاصمة الخرطوم؟ نتابع هذه العينة السريعة من الإجابات.
محمد أحمد، كمواطن سوداني أرحب كل الترحيب طبعا بالحركات المسلحة كأبناء لهذا الوطن الواحد. الحريات بتكفل لأي إنسان سوداني، التواجد في أي منطقة في السودان حرية الحركة والتنقل والسكن ولكن المفترض أنه يغنن هو الوجود العسكري داخل العاصمة، سواء كان من الجيش أو كل القوات الأمنية الأخرى أو حركات مسلحة. هو ده وجود غير إيجابي داخل المدن، يعني كل الحركات المسلحة هذا والقوات الأمنية الأخرى، يعني أقل انفجار أمني ممكن تتضرر منه السودان. خليك هيك عن الخرطوم وإنسان الخرطوم، والخرطوم يعني ما زالت تؤين يعني من وطأة الحراك الثوري وغلاء المعيشة والانفجار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يعني حاليا الخرطوم يعني المواطن من غير الحركات المسلحة بدأ يحس بعدم أمن وأمان، فمن المفترض يكون وجود الحركات المسلحة أو القوات الأمنية على العموم وجود إيجابي يكون مصحوب بدراسة حسب يعني تستصحب معالجة الخلل الأمني الموجود في الخرطوم على الأقل. يعني
أنا أعتقد، أنا مهند نصر الدين السر، أعتقد أنه الحركات المسلحة أدت دورها على ما ينبغي والآن لابد لها أن تقعد تحت مسمى واحد وهو الجيش السوداني حتى تتحلى الأزمة السودانية، ومن بعد ذلك يمكن لهم المحاورة في كيفية حكم السودان من خلال الحكم الفيدرالي الذي يتيح لكل منا أن يحكم زاده ضمن لا مركزية سودانية تسع الجميع.
هل يعني الآن وجوده في الخرطوم بشكل مصدر؟
وجوده في الخرطوم لا يشكل أي مصدر غضب إلا إذا كانت تفلتات رعناء من بعض الأفراد، هذا لا يشكل أي خطر على المكون ولا يمكن أن يتفلته، لأن هناك كميات بسيطة منهم أو إذا أكدت الحركة لا تأتي الحركة كلها إلى الخرطوم، ولكن يأتي جزء قليل منها كواجهة ليس أكثر. أتمنى أن يصلح الحال ونطور تحت مظلة الجيش السوداني الموحد.
نصر الدين عبد القادر حسن، بالنسبة لوجود حركات الكفاح المسلحية ربما يراها كثير من الناس أنها تشكل مصدر للقلق في العاصمة، ووجودهم ربما تخلق جو غير طبيعي يعني، ولكن بصورة أو بأخرى أرى أنها قد تخلق نوعا من التوازن، توازن في القوى، توازن ربما يقي البلاد من الوقوع في انقلابات أخرى، خاصة وأن الوضع أصلا هنالك حركات غير نظامية داخل المؤسسة العسكرية، وتم تغنين وضعها بقانون مثل الدعم السريع، فبالتالي أرى أن وجود الحركات المسلحة لا يشكل مصدر قلق كبير إذا عمل بصورة أكثر عقلانية وبتفهم حتى نخرج بهذه البلاد إلى بر الأمان كلهم أبناء السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن عبد العزيز بن الطليب، محرر ثقافي. والوجود العسكري داخل المدينة عموما يفترض أن يقنن، سواء كان وجودا للحركات المسلحة الوافدة حسب اتفاقية السلام أو وجود القوات النظامية التي هي متواجدة أصلا في داخل المدينة. أنا كمواطن يقطن ولاية الخرطوم نرحب بكل أبناء السودان من أي مكان، مرحبا بهم في الخرطوم، لكن يجب أن يعمل الاتفاق كاملا غير منقوص، وترعى فيه سلامة وأمن مواطن ولاية الخرطوم الذي تحمل تبعات ثورة ديسمبر المجيدة، وشكرا جزيلا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة. تنادي غالبية الأصوات بضرورة الإسراع بإعادة هيكلة القوات المسلحة من أجل تكوين جيش وطني يكون ولاءه للسودان من أجل ضمان الاستقرار وتحقيق الأمن للمواطنين. فهل إعادة هيكلة الجيش ضرورة عاجلة وملحة في هذا الوقت؟ الإجابة نسمع إليها من الخبير العسكري سعادة العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اتفاق جوبا حدد وضع لدمج القوات والفصائل الموقعة على هذا الاتفاق. في هذه الأيام يعني بدأت مقدمات قيادات هذه الفصائل تصل إلى العاصمة الخرطوم لترتيب الوضع، الترتيبات الأمنية والمنصوص عليها في اتفاقية جوبا. حقيقة أي اتفاقية يعني فيها كان قتال مسلح تتطلب وضعية بتاعة إعادة هيكلة للحركات أو الحركات الكفاح المسلح واستيعابها في القوات المسلحة وأجهزتها الأمنية المختلفة. ضجت الأسافير يعني آراء كثيرة جدا فيها السالب والموجب بشأن وصول هذه القوات، لكن من ناحية عملية يعني وصول القوات هو جزء من إكمال الترتيبات الأمنية والخروج بعمليات الدمج والتسريح، وهذا أمر يعني عادي في كل الاتفاقيات التي توقع للسلام. في ظل هذه الظروف أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، يعني إعادة الهيكلة كيف؟ إعادة الهيكلة هي استيعاب هذه القوات ووفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في لوائح ونظم القوات المسلحة، بيحقق جزء من إعادة الهيكلة ودمج هذه الحركات في القوات المسلحة. وهذا هو مطلب يعني ثوري تغريب، مطلب ثوري حقيقة، مطلب ثوري، ويحقق يعني مصالح للدولة السودانية ويقوي من مكانة القوات المسلحة ويدعمها بكوادر بشرية وموارد بشرية يعني لها معرفة في الميدان وتحتاج للصقل وتدريب في بعض الصنوف والأسلحة، وبذلك يعني تكون يعني إضافة حقيقية للقوات المسلحة. هنالك يعني كلام في الأسافير ما عنده معنى، لكن أي استيعاب للحركات المسلحة ولدمج الدعم السريع في القوات المسلحة هو إضافة لقوة القوات المسلحة ولقوة الجيش السوداني. واتفاقية جوبا حددت يعني نقاط بموجبها أماكن تجميع هذه القوات ووصول قيادات ومشاركتهم في القوات المشتركة وفي المجلس السيادي وفي المجلس الشركاء. كل هذه الترتيبات منصوص عليها في اتفاق جوبا، والآن يعني تقريبا الاتفاق ده بيصير حسب ما وضع له وظاهرة وصول القوات التي تستصحب قياداتها في الحركات المسلحة للخرطوم ظاهرة عادية يمكن يعني تجاوزها بدمجهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى من الشرطة وجهاز الأمن. وهذه ضرورة زي ما ذكرت سابقا، ضرورة من ضرورات التغيير، إنه هذه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لابد أن تدمج ويجد كل سوداني نفسه فيها. وهذا يعني أمر فيه يعني خير للبلد ويحقق وحدة القومية السودانية ويعبر بنا لبر الأمان والسلام والاستقرار بإذن الله سبحانه وتعالى. عميد ركن عبد الكريم القوني تجاني.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وهذه الحلقة الخاصة من ملفات انتقالية الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة. إن كانت إعادة الهيكلة ضرورية وملحة، فلماذا التباطؤ في تنفيذها؟ ومن يكون صاحب المصلحة في تعطيل تنفيذها بالسرعة المطلوبة؟ الإجابة على هذا السؤال يتكرم بها علينا الدكتور نجم الدين محمد عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، فلنتابع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق بعملية التباطؤ المتعلقة في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وإدماج الحركات المسلحة عقب اتفاق السلام، الحقيقة الموضوع معقد وشائك جدا، وده بيرجع لعدة أسباب أبرزها إنه اتفاق السلام المحور المتعلق بالترتيبات الأمنية كان أكثر الملفات تعقيدا صراحة، وهو كان سبب أساسي في تعطيل وتعجيل عملية التفاوض لفترات طويلة، نسبة لأن القائمين على أمر التفاوض نفسهم كانوا بيعتبروا إنه عملية الترتيبات الأمنية هي أهم الملفات، خاصة وإنه في عدد من الحركات المسلحة بيتفاوض حول عملية اندماج داخل المؤسسة العسكرية، يعني في مؤسسة عسكرية وفي حركات مسلحة ما موحدة، ما عندها قيادة عسكرية مركزية، أي مجموعة عندها عدد من القوات، أي مجموعة بتحاول إن يكون عندها تمثيل داخل المؤسسة العسكرية بمختلف مسمياتها سواء كانت الجيش، الشرطة، الأمن، عشان يتم إدماجهم في كيان واحد ويصبح لنا جيش قومي. لكن رغم عن ذلك في أغسطس 2020 وفق الاتفاقية السلام تم التوقيع على الاتفاقية وتم حسم موضوع قضية الترتيبات الأمنية. الميزة الأساسية إنه الوثيقة الدستورية نصت على إنه يكون في جيش قومي وطني موحد يضم كل المجموعات في هذا الجيش، ومهمته إنه يكون جيش قومي ما بعد الثورة. وده كملينا العملية بتاعت اتفاقية السلام. فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية اللي حيقودنا إلى عملية إدماج وإعادة هيكلة الجيش والمؤسسة العسكرية والحركات المسلحة، بنجد إن في عدد من التعقيدات أدت إنه يكون في تباطؤ في هذا الأمر، لكن أبرزها إنه الاتفاقية نفسها نصت على إنه يكون التوقيع خلال فترة زمنية محددة اللي هي 39 شهر في سقف زمني مقسم على 3 مراحل. المرحلة الأولى إنه يكون خلال عام يتم فيها تجميع القوات، ودي واحدة من التحديات اللي واجهت العملية بتاع تنفيذ إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وإدماج القوات المسلحة. في بعض الحركات المسلحة أتت للخرطوم بمجموعاتها داخل الخرطوم مثلا، ومثلت الحركة زي حركة مناوي مثلا. في بعض الحركات إلى الآن ما جمعت قواتها، ما معروف عددهم، عدد القوات كم، وين انتشارهم، القوة بتاعت السلاح حقتهم. دي برضو عطلت العملية، عملية إدماج الحركات دي داخل المؤسسة العسكرية. وفقا للاتفاقية الأمنية لابد أن يكون في تشكيل لجان عسكرية مشتركة ما بين الجيش والحركات المسلحة، يتناولوا فيها عدد من النقاط، منها وقف إطلاق النار، نزع السلاح والتسريح والدمج، معالجة أوضاع غير المناسبين للخدمة العسكرية. دي من الأشياء المهمة المشتركة ما بين الطرفين. الآن وفقا للسرية التامة ما بيناتهم ما تم الإعلان عنها. في عنصر مهم جدا بالنسبة لعملية الإدماج فيما يتعلق بالمفوضية القومية لنزع السلاح، ودي إلى الآن برضو ما تشكلت، عشان كده كان السبب أساسي في تباطؤ عملية إدماج الحركات المسلحة وإعادة هيكلة القوات المسلحة بما يتوافق مع المرحلة الانتقالية. برضو في إنشاء مجلس للدفاع والأمن، والمجلس ده مهم جدا، وده اللي بيدعي علينا السياسات المتعلقة بإعادة الإدماج والأمن. يعني ده المجلس بيشتركوا فيه قادة الجيش وقادة الحركات المسلحة، خاصة القادة الأمنيين فيه، وبيحددوا النسب، يعني نسبة المشاركة، نسبة التسريح، نسبة التوزيع، نسبة الانتشار، الميزانية المتعلقة والفترة الزمنية. إلى الآن المجلس الدفاع والأمن ما يتكون، مفروض يتشكل في المرحلة الحالية. واضح إنه الخلافات السياسية وإنه عدم اتفاق القيادات الموجودة الآن أدى إنه المجلس ده ما يتأخر في تشكيله، فبالتالي ظهرت لنا العملية بتاعت التباطؤ في عملية الإدماج الحركات المسلحة والجيش في تكون كبوتقة واحدة. بنلاقي إنه بعض القيادات العسكرية خاصة مثلا لجين البرهان في فترة من الفترات صرح الفريق أول برهان رئيس مجلس السيادة، صرح إنه في تخريج الدفعة 8 من قوات الدعم السريع إنه يكون في إعادة هيكل لهذه القوات، وقال إنه متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بيتطلب إنه القوات تكون متخصصة وقوات احترافية تتماشى مع المرحلة الحالية، ومهمتها هي طبعا حماية الفترة الانتقالية والديمقراطية، فبالتالي دي واحدة من المهام المفروض تقوم بها. برضو من الأشياء المهمة اللي لازم الناس تنظر لها إنه فترة السلام والفترة اللي بيكون فيها استقرار سياسي واقتصادي، المهام بتاعت القوات المسلحة بتتغلص، يعني بتتحول من استراتيجيات الحرب إلى استراتيجيات التنمية والبناء والتعمير. فبالتالي التباطؤ ده مرات بينظروا له إنه بياخد وقت، لأنه من ناحية أمنية فيما يتعلق بالأمن القومي إنه الإدماج الجيش وإعادة هيكلته بياخد فترة زمنية عشان تعمل عملية إحلال وإبدال وتكون في قيادات بتتواكب مع التغيير. دي دايرة وقت كافي لأنه عملية التسرح فيه برضو بتتحسب على العملية الأمنية وبتشكل بعدين عبء أكبر. بنلاقي إنه عملية برضو الإدماج واجهت عدد من التحديات والانتقادات، يعني من الانتقادات الوجهها لعملية الإدماج وعملية التسريح إنه التباطؤ أدى إنه تنشق عدد من الحركات أو ظهروا لنا متسلغين ممكن نسميهم أو جماعات حاولوا يستغلوا الوضع الحالي بأنهم بينتموا لبعض المجموعات ويقولوا إحنا انشقينا من المجموعة الفلانية وعندنا مطالب. ده أدى إلى أنه يضعف صورة الحركات المسلحة وحتى النظرة للترتيبات الأمنية إن هي كانت ضعيفة وإنه الترتيبات دي ما مثلت كل الجماعات. في عنصر تاني برضو يتمثل في ظهور جماعات غير متأثرة بمنطقة الحرب مثلا، وده برضو بتشكل لنا خطورة. يعني مثلا ظهرت مسارات زي مسار الشرق، مسار شرق السودان، مسار شمال السودان، مسار وسط السودان. كل المسارات دي بقت تنادي بأنه هي عندها مجموعات مفروض تتمثل، بقت تطرح قضايا بتاعت هامش، قضايا بتاعت إنه هم عندهم قوات، إن عندهم حق التمثيل في الجيش. يعني دي برضو واحدة من التحديات اللي بقت تصهر لنا وبتهدد الأمن القومي السوداني. فبالتالي الأمر ده محتاج إنه يكون في رؤية استراتيجية موحدة، يكون في مجلس متفق عليه وتوافق عليه ما بين الأطراف حول كيفية إعادة هيكل القوات المسلحة. يعني بعض الخبراء العسكريين الاستراتيجيين بيجوا ينتقدوا حتى الاتفاقية الأمنية، بيقولوا إنه الاتفاقية ما راعت بعض الجوانب فيما يتعلق بكيفية استيعاب الحركات دي داخل الجيش، خاصة إنه المؤسسة العسكرية عندها شروط، يعني من ضمنها الشروط المتعلقة بكفاءة التعليم، الشروط المتعلقة بكفاءة العمر، في شروط متعلقة بالكفاءة الصحية. في بعض الجماعات أصبحت تلجأ إلى ذوي القربى في تولي المناصب، في بعض الحركات وبعض المجموعات أصبحت تزيد بعدد أكبر لكي تنال مناصب أكبر. في بعض الناس بيحاولوا برضو أن يكون عندهم علاقات خاصة مع بعض قيادة الحركات عشان يكتسبوا، يعني نوع من الاكتساب على حساب المصلحة العامة. فالتحدي ما زال موجود في إعادة هيكلة القيادات العسكرية، والملف نفسه هو مربوط بالجوانب الأمنية والمؤسسة العسكرية أكثر من المؤسسة السياسية. برضو دي الناس حقوا تنتبه لها إنه الملف إعادة هيكلة القوات المسلحة وإعادة الدمج للحركات برضو لو نلاحظه بيكون بعيد من الجوانب السياسية وحتى بعيد من صنع القرار السياسي، بميل نحو المؤسسة العسكرية وفي تفاوضها مع الحركات المسلحة. فدي تحدي كبير، رغم انه تحدي كبير محتاج الى نوع من العقلية ونوع من التوازن وعدم التسرع بطريقة تؤدي الى انه الامر ده يكون فيه تحدي للاستقرار والامن في السودان. في جدل أثير في الفترة السابقة حول دخول قوات مناوي للخرطوم، وبدأ الناس وأغلبية الشارع العام يتساءل حول صلاحية هذه القوات ودورها وإنه الطريقة الخشيت بها وكيف يتم إدماجهم. برضو مفروض يكون دخول الحركات داخل المؤسسة، يعني أي ولاية مدنية، إنه يكون محدد، يعني يكون محدد وفقا للاستراتيجية، يتم توزيعهم وفقا للقواعد العسكرية، المفروض يكون متفقين مع بعض إنه يتم توزيعهم وين والكيفية اللي بيتم استيعابهم، والرأي العام يمتلك المعلومة بشكل أساسي. السودان واحدة من تحدياته الآن إنه في مجموعة من المؤسسات العسكرية، يعني في الجيش ومؤسسة الدعم السريع، في حركات مسلحة، في مجموعات ما متفقة مع الحكومة برضو بتحمل السلاح. كل القضايا دي دايرة إن يكون في أشبه بمجلس قومي للأمن عشان يحدد الكيفية من الجهة اللي بتمتلك السلاح من الجهة اللي بتكون بعد كده المسؤولة عن عملية الأمن والاستقرار، وعملية تعدد الجيوش دي في حد ذاتها خطر على الأمن القومي السوداني.
كان هذا دكتور نجم الدين محمد عبد الله الأستاذ بجامعة الزعيم الأزهري متحدثا حول البطء في تنفيذ عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بالحساسية المصاحبة للحديث عن حركات الكفاح المسلحة ووجودها في الوقت الحالي بالعاصمة الخرطوم، وما يثيره هذا الأمر من حساسيات تتعلق بمفاهيم المركز والهامش ومن له الحق في التواجد في مناطق بعينها من السودان.
كيف يمكن معالجة هذه الحساسيات والتعامل معها من أجل إبطال مفعولها وإسكات صوت القبلية والجهوية؟ ضيفتنا في هذا المحور الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية وأستاذ العلوم السياسية، فلنستمع إلى إفاداتها.
سلام للجميع، أنا عزة مصطفى. بالنسبة لما يتعلق في بالسؤال ومسألة الحساسيات حول الهامش والمركز، أنا بفتكر إنه يعني بعد الثورة وما حصل في الثورة دي كانت بداية للتغيير يعني، والشعار المرفوع ده هو شعار شامل كامل بالنسبة يعني بتضمن في 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 معانيه كثيرة اللي هي السلام والحرية والعدالة. وزي ما قلت كثير يعني في من خلال منصة راديو دمنجا في إنه الشعار ده بيجسد الهم المشترك لكل السودانيين والآمال المتوقعة من كل السودانيين. فيبقى إذا كان أصلا نحن مؤمنين بإنه الثورة جات من أجل التغيير، بيبقى مسألة النظر لحساسيات مسألة الهامش والمركز دي بتحتاج لتغيير، ومش تغيير بمعنى تغيير يعني ما أقصد بتغيير، أقصد به تغيير في العقلية السياسية التفكيرية حول الموضوع ده، في إنه مسألة النظر لل يعني النظر لمسألة الهامش والمركز في إنها هي مسألة حساسية وإنه المركز قاعد يسيطر على الشأن السياسي العام وهو بقى يعني توجد فيه القوة المتمركزة وكذا. أفتكر بعد الثورة الحاجة دي بدأت تتفكك يعني، لكن بس بنحتاج في إننا نفكر فيها برؤية سياسية تتوافق وتتواءم مع الوضع الجديد يعني. فأي عقلية تاني بتفكر بالعقلية القديمة دي افتكر الوضع السياسي الراهن او الجديد ده حيتجاوزها، لانه اصبحت هسي الناس كلها يعني في كثير من الاصوات بتقول انه السودان بقى هامش، حتى المركز ذاته اصبح هامش بعد 30 سنه من المعاناه والدمار الاقتصادي والتنموي اللي واجهناه في النظام البائد يعني. فبيبقى بعد ده هي مساله مركز وهامش دي محتاجه لاعاده تفكيك اذا كان من ناحيه سياسيه او من الناحية الاجتماعية. وهي ذاتها أنا بفتكر حتى النظريات اللي كانت في السابق يعني والكتابات اللي بتتناول الهامش والمركز في الفترة اللي فاتت محتاجة لأنها تعيد التفكير والنظر في مسألة الهامش والمركز. بالنسبة لأنه مثلا أخواننا في الكفاح المسلح اللي هم رفعوا السلاح عشان مسألة التهميش دي ومسألة الفقر والضعف التنموي اللي كان موجود، حسب بعد اتفاقية السلام حصل أنه الناس يعني شرحت الأزمة وبدت في تشريح الأزمة ودي بداية التغيير. فيبقى نحن خدتينا يعني زي ما بيقولوا يدنا على الجرح. فبيبقى العقلية القديمة اللي كانت بتفكر دي نحن محتاجين إننا نعيد النظر فيها ونعيد تغييرها يعني، لكن ده بيكون يعني إعادة النظر في إنه لازم نحن نخد في اعتبارنا إنه السودان دي دولة متعددة إذا كانت إثنية أو ثقافية أو دينية، ودي الحاجات اللي بتولد الحساسيات واللي هي يعني على مر التاريخ في السودان ولدت الغبن. فإذا كان الناس خدت يدها على المسألة دي وبدأت في تشريح بعقلية وذهنية متقدة، يبقى نحن بدينا نخد يعني خطانا الجادة في الطريق الصحيح. وده المسألة دي ما بتعالج إلا بمزيد من الـ من الـ من التنمية ومزيد من اللي هي يعني مشاريع التنمية المستدامة والمتوازنة في نفس الوقت. ولا بد من إدارة التنوع ده بطريقة ديمقراطية، وفي نفس الوقت لا بد من مشروع وطني جامع يجمع كل الناس ديل، وبكده بنكون احنا خطينا يعني أرجلنا في عتبة السلام الحقيقي الأولى يعني. وشكرا جزيلا.
بحديث الدكتورة عزة مصطفى نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية، والتي خصصناها لموضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة. حتى لقاء جديد، لكم مني أطيب التحايا ومن زملائي الفريق العامل براديو دبنجة، وإلى اللقاء.
أقعد عافية وفي أمان الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طريق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعينه كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هشي، وممكن يكون كمان زي البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة، الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي، تعبانكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات، وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في حتة حتة فيها زحمة بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيب وما غسلت يدك، وجيب ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم هيسبب لك المرض. الواحد يكون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره، مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقد، معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا، زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم، وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كميه من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل، الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث، اثناء النقل من البيت ممكن يتلوث، مثلا اللحمه من السوق ممكن، اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطريق برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل الدين كويس، هو مثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده، كويس لوز واسطه الجراثيم، الزول اكل ممكن وارد يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز، اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتدرج في حته في مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، هتجي طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا، يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيزي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا، وسكن لدبان الحكومة أعرضتوا وقال لرؤدي بكل سلوكم بيت الحل فالبدنا في حياتي.
أقوى من الجوتا مزناني بتجاباته ما جنين بعث ما جنين ما جنين تأني ده أيام كده أيام أنا إني لكم مزنا تكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يارون جل جاه لون جل جاه لون جل إيوه كسرنا إمرد هاي باي كابان حسابك نهيدينا إمرد ويه أنا. كورونا بنيو وطن هو بيتكسى هاي باي كابانا إيجو يوكنه سات
هذا مدة مارا موهسا
ممن ادو مدي دان ادو جيم غادي نيوي اغا تحمي نفسي ماغا اني قال لي ماغا اني غادو ماغا اني سودان نيمو اغا دوام سلام ماغا عشان اغا تحمي نفسي ماغا
عشان اولادك واولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوجدتي غفلت تماما النهار الضروري غير نوركها إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلاقي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علقتكم لصالح السودان ونستطو بليز دينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكله وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك، تلزم بيتك، ومن اجل اولادي واولادك تلزم بيتك، تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصيه لكم اقعدوا في البيت.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. احييكم اعزائي المستمعين واقدم لكم فيما يلي موجز باهم عناوين الاخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعه الرابع من رمضان الموافق 16 ابريل من العام 2021. البرهان يوجه بحفر خندق حول الجنينة وإخراج منسوبي الحركات المسلحة من المدينة. تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليت ينتقد تغييب المتضررين من لقاءات البرهان. تسجيل 14 وفاة و90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا واستقالات جماعية لمديري إدارات الصحة بالقضارف. استعادة عربة حكومية بولاية جنوب دارفور بعد سرقتها من داخل مدينة الدلنج. وزير العدل يؤكد أن نظام التشريع المبني على المساواة بين الجنسين سيضمن حقوق المرأة مستقبلا. لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تقرر فتح مدارس الصف الثامن من الأساس والثالث ثانوي اعتبارا من الأحد المقبل. ولولاية شمال كردفان يعلن تغليل الصفوف من أمام الطرمبات وضرورة مراجعة العمل وفق الضوابط المطلوبة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.